على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لماذا أحببناه؟ ذكرت ليكم إخواننا وأخواتنا قبل كده إن الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول إن إحنا لو حبينا إنسان بنحبه دايما لحاجة من ثلاثة: إما لجمال الصورة جمال الشكل، وإما لجمال الأخلاق، وإما لجمال الإحسان. إما أن أنا أحبه أن صورته جميلة جدا، وإما أن أنا أحبه لأنه أخلاقه عالية جدا، وإما أن أنا أحبه لأنه هو صاحب يد وصاحب إحسان علي. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا أنفسنا لماذا أحببناه، هنجد الثلاث حاجات موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بدأنا بجمال الأخلاق، بجمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا في الدرس اللي فات عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت بدأت الدرس وقلت لكم ان كل انسان منا مخلوق من ضعف، مخلوق ضعيف لأبعد الحدود، وخلق الانسان ضعيفا. هذا الضعف اللي موجود في الانسان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيراعيه جدا، على اختلاف صور هذا الضعف، سواء كان الضعف ده لصغر الانسان او عكسها لكبر الإنسان في السن، أو كان الضعف ده بسبب طبيعة الخلقة كالمرأة، أو الضعف ده كان بسبب أن الإنسان في حالة من الحالات اللي فيها ضعف شديد كحالة المسافر أو حالة المريض أو حالة الميت. دي أحوال من الضعف اللي بتمر على الإنسان، وفي كل مرحلة من مراحل ضعف الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي هذا الضعف رحمة منه صلوات ربي وسلامه عليه. اتكلمت معاكم عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعف البشري المتعلق بالطفل، والمتعلق بكبير السن، والمتعلق أيضا بالمرأة، والمتعلق بالمخطئ. ونكمل النهاردة رحمات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت ظاهرة واضحة من خلال حياته، ولازم ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. كتير من الناس لما نكلمها عن السيرة يبقى كل اللي في دماغها السيرة يعني غزوات. لا، بنتكلم عن السيرة، السيرة اللي هي الطريقة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليها في تعاملاته مع الخلق. ومن أعظم ما يميز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة اللي كانت موجودة في حياته صلى الله عليه وسلم. أذكركم مرة تانية، اتكلمنا عن رحمة النبي بالأطفال وكبار السن والمرأة والإنسان إذا أخطأ. النهاردة هنكمل باقي هذه الصور. من الرحمات اللي كانت ظاهرة واضحة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم دايما بأمته في التشريع. النبي كان دايما لما بيشرع لأمته تشريع، كان التشريع ده كله رحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان التشريع كبير، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بالأمر مرة واحدة، ولكن كان التشريع بيراعي أحوال الناس. فالصلوات مثلا، كتير من الناس بتظن ان ربنا امر النبي بصلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. هذا غير صحيح، بل الله سبحانه وتعالى لما شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة شرعها له ركعتين ركعتين، يعني كل الصلوات كانت ركعتين ركعتين كما تقول عائشة. ثم زادها الله سبحانه وتعالى فأقرت هذه الصلاة اللي هي ركعتين ركعتين في السفر، وزادت صلاة الحضر. في التشريع كانت رحمة، ويمكن من أبرز صور الرحمة المتعلقة بشأن الصلاة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذه الأمة، ولا زال يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بين ربه وبين موسى، حتى جعل الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس علينا خمس صلوات مكان الخمسين اللي كان ربنا سبحانه وتعالى فرضها، رحمة بهذه الأمة ورحمة بحال هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لينا مجموعة من التشريعات الكتير جدا اللي يتضح فيها قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بينا. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه مريض أو ذهب إلى مريض خفف عليه ويسر عليه. من ذلك مثلا عمران بن حسين لما يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن بي بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمران صل قائما، فإن عجزت فجالسا، فإن عجزت فعلى جنب. الرحمة، الرحمة هنا واضحة جدا في تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه المسافر وقد إيه السفر ده قطعة كبيرة جدا من العذاب، ويأتي التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف على الإنسان. فالمسافر ده خلاص إذا كان رمضان فرض على الإنسان، خلاص المسافر ده إذا كان سفر وسفر قصر وسفر طاعة وبر، ففي هذه الحالة فإن الله سبحانه وتعالى رفع عنك الصيام ويبقى صوم من أيام تانية. ولما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قد تحامل على نفسه وشق على نفسه لدرجة أن من كتر الصيام وقع أغمى عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد وقع في الأرض يضلل عليه الناس، فقال النبي ما له؟ قالوا يا رسول الله رجل مسافر صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، مش من البر أبدا إنك تشق على نفسك بهذه الصورة. ليس هذا وحسب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع المسافر يشرع له تشريع عجيب، يشرع له أن الصلاة اللي هي المفروضة على الإنسان الصلوات الخمس يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تصلى قصرا، فالصلاة الرباعية تبقى الثنائية. ليس هذا وحسب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من رحمته شرع لنا تشريع آخر وهو الجمع بين الصلوات، إن إحنا نجمع بين الصلوات. صلاة الجمعة وما أعظم هذه الصلاة التي جعل الله سبحانه وتعالى لها صورة كاملة في كتابه. صلاة الجمعة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضعها عن المسافر، ما يصليش جمعة لأن فيها مشقة على هذا المسافر أنه يقف ويصلي الجمعة، خلاص سقطت عنك. انظروا إلى هذا التشريع. سبحان الله، ليس هذا وحسب، في بعض الأوقات ظروف الطقس بتبقى المسألة فيها صعبة شوية وبيبقى فيه مشقة أن الإنسان يروح يصلي. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع أن شرع في أوقات الريح الشديدة والأمطار الشديدة والوحل والطين والريح الباردة، شرع النبي صلى الله عليه وسلم تشريعات فعلا الإنسان بيقف قدامها ويقول سبحان الملك سبحان الملك. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة المطيرة، الدنيا بتشتي شتاء شديد، يأمر مناديه في صلاة المغرب أن ينادي على الناس ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. محدش يجي المسجد، صلاة المسجد اللي هي بهذه المكانة في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ينادي يقول له ما تقولش حي على الصلاة، ولكن قول في النداء مكان حي على الصلاة ألا صلوا في رحالكم. والأمر ده حصل قبل كده، وابن عمر كان له حديث عجيب جدا في صحيح مسلم. ابن عمر رضي الله عنه في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، ابن عمر رضي الله عنه وكان الوقت وقت صلاة الجمعة وأمطار شديدة وريح شديدة والوحل مال الأرض، فأمر ابن عمر المنادي أن يقول ألا صلوا في الرحال. طب دي صلاة جمعة فأكيد الناس هتيجي لصلاة الجمعة، فابن عمر يقول له نادي وقل ألا صلوا في الرحال. فبعض الناس اللي كانت في المسجد قالت لابن عمر أنت إزاي تقول كده؟ قال والله لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما فعلته أبدا. أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان شديد الأمطار وشديد البرد وكثير الوحل، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال للصحابة ما تجوش لصلاة الجمعة اللي هي من أكثر الصلوات فرضية على الإنسان، ما تجيش للجمعة، صلي في البيت. من التشريع العظيم اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون التشريع اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تشريعات خاصة بالمرأة، تشريعات عجيبة جدا، يعني الحامل والمرضع، عجيب جدا ان الحامل والمرضع هتصوم ازاي رمضان لو دخل عليها هتصوم ازاي. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الصيام عن الحامل والمرضع ويبلغ أمته هذا التشريع اللي مليان رحمة، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام، إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام، وضع عنهم الصيام. والعلماء بعد كده اختلفوا عليها القضاء ولا عليها الكفارة، نزاع مش محله الآن ما كانوا في دروس الفقه، ولكن الشاهد هنا شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة وبهذا الحال، بل وبهذا الطفل اللي موجود بيرضع، أو بهذا الطفل الذي يكون جنينا في بطن الأم لا تفطر. حتى رمضان، رمضان اللي هو فرض علينا، اللي هو بيجي لنا من السنه من السنه وبنستناه، بس انت لو النهارده صمتي انت يا اما تضري بنفسك يا اما تضري بالجنين او تضري بهذا الطفل الرضيع. لا 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 لا، افطري وبعد كده باخدي براحتك او كفاري على القولين المشهورين لاهل العلم في المساله. هو ده كان كل ده دايما تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم ماشيه في هذا الاتجاه. حتى سبحان الله، حتى سبحان الله في أشد الأبواب الفقهية شدة، اللي هي الأبواب المتعلقة بالحدود والعقوبات ونحو ذلك، نجد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غاية الروعة. سبحان الله، هزال اللي هو صاحب يعني ماعز الذي زنى، وجاء بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ده هو جاء بيقول لي أنا زنيت، فأنا قلت له روح للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي ورؤي ذلك في وجهه وقال هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك. كان المفترض انك تغطى عليه تستره، لان الحد اذا رفع للامام وجب على الامام ان هو يقيمه. مش كنت سترته يا اخي؟ يا اخي حرام عليك، كنت استره. امر عجيب، حتى مع الانسان اللي وقع في الذنب، حتى مع الانسان اللي وقع في الذنب. جارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت والعياذ بالله في حد شديد من حدود الله سبحانه وتعالى، وأرسل النبي علي بن أبي طالب ليقيم علي الحد، يجلدها 100 جلدة. فوجد هذه المرأة في نزيف، عندها نزيف ينزل منها الدم بصورة كبيرة جدا، فعاد علي بن أبي طالب وقال له يا رسول الله أنا ما ضربتهاش عشان خفت عليها. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رحمة علي بن أبي طالب بهذه المرأة المذنبة العاصية. قد إيه النبي كان رحيم حتى مع هؤلاء اللي تعدوا حدود ربنا سبحانه وتعالى. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دايما ماشية مع تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا تشريعا إلا وكان الأصل الأساسي الواضح في تشريع النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الباب من الرحمة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش مع المؤمنين وبس، ما كانتش مع أطفال وكبار ونساء الأمة وبس، بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت مع الرجال الأشداء الأقوياء. في كتير من الأوقات الرجل الشديد القوي ده كان ممكن في بعض الأوقات تأتي عليه نوازل ومحن ينكسر فيها هذا الرجل، كحالة الدين مثلا، أو حالة موت الحبيب والرفيق مثلا. هذه الحالات اللي كانت بتصيب الرجال، أو حالة الموت، حالة الموت دي بتكسر ظهر أي إنسان. هذه الحالات لما كانت بتصيب حد، كان النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بسرعة يقف بجوار هؤلاء. كان رجل يأتي بولده إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الولد الصغير في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يلعب على ظهر والده ويتنطط ويجري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى علامات حب هذا الوالد لهذا الغلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أتحبه؟ أنت بتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، ياريت ربنا يكون بيحبك زي ما بحب هذا الولد، قرة عيني ومهجة فؤادي، روح الحياة ونور القلوب، يا رسول الله بحبه جدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد هذا الرجل بعد فترة ما لقاهوش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ولده، ابن مات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصحابه معه وذهبوا إلى هذا الرجل، فدق النبي عليه الباب، فلما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، يعني رق قلبه كده، وراح رمى نفسه على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكأنه يشكو إليه هذا الحال اللي نزل عليه بسبب موت هذا الغلام. فأخذ النبي بضبعيه بكتفيه وقال أيهما أحب إليك، أن يكون ولدك معك الآن، أو لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وترى ولدك واقف على هذا الباب يقول أي ربي وعزتك وجلالك لا أدخل حتى يدخل أبوي. فقال بل أرضى يا رسول الله ألا آتي يوم القيامة باب الجنة إلا وولدي على هذه الأبواب. قد إيه النبي في اللحظة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه، قد إيه النبي كان واقف جنبه، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم مسكتش غير لما راح وزاره وحسسه إحنا معاك، هنشيل معاك، رحمة منه صلى الله عليه وسلم. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا ان الدين ده هو قهر الرجال، قهر الرجال انه يكون مديون. لما يكون في يوم من الايام مديون ويقابل صاحب الدين ويحط وشه في قلب الارض كده، او بسرعه يروح من شارع تاني عشان هو مكسوف جدا انه يقابله ومش عارف يقول له ايه لما يطلب منه المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلمان الفارسي اراد ان يحرر نفسه، سيده قال له لا، ده انت مطلوب منك دين قد كده، تزرع لي 100 نخلة وتعمل 300 نخلة وتأتي لي بكذا وتأتي لي بكذا. وسبحان الملك، وسبحان الملك، في الأوقات دي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن ده هو قهر الرجال، وبسرعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل الصحابة يلا تولوا هذا الأمر، تولوا هذا الأمر علشان قضاء دين سلمان الفارسي يكون على كل الصحابة ويقضى دين سلمان الفارسي رضي الله عنه. ده كان دايما منهج النبي صلى الله عليه وسلم. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة ما كانش خاص بس بمسألة الرجال الأحياء، لا والله، بل منهج النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته شمل كل الناس حتى الأموات، حتى اللي مات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت راحة لهؤلاء. أضرب لكم مثال في الصحيحين أن امرأة أو رجلا كان يقوم المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم المسجد معناه انه كان بينظف المسجد، بيلتقط الحصى من المسجد، يشيل الطوب، يشيل الحجارة علشان المسجد يقرمل بس يبقى يسهل علينا ان احنا نصلي في المكان. ولفضل هذا الرجل النبي في يوم من الايام، ودي كانت عادته دايما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين فلان او ما فعلت فلانة؟ فقالوا يا رسول الله ماتت البارحة، وكان موتها ده كان بالليل، والصحابة رضي الله عنهم حسوا ان احنا لو صحينا النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها ثم دفنوها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا قوموا فدلوني على قبرها، دلوني على القبر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قبرها وصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه، ثم نظر إلى أصحابه وقال إن هذه القبور مملوءة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاتي عليهم. الناس دي محتاجة قوي ان انا اكون قريب منهم، ومحتاجة قوي ان انا اصلي عليهم. علشان كده ثبت عند احمد في مسنده باسناد صحيح ان الرجل كان اذا مرض مرض الموت اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل النبي واقفا على رأسه حتى تخرج روحه الى بريئه، يفضل جنبه يدعو له ويستغفر له صلوات ربي وسلامه عليه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمرض مريض في المدينة إلا ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويزوره ويذكره وينصحه. فعل هذا مع خلق كثير، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع سعد رضي الله عنه لما مرض مرضا شديدا أوشك فيه على الموت، وراح النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه ودعا له وذكره بالله سبحانه وتعالى، وبدأ سعد ياخد ويدي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أتصدق بمالي كله؟ والنبي يقول له لا، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء. الحديث ده في معنى واضح جدا، معنى مهم جدا، ألا وهو قد إيه النبي كان بيبقى حريص على إن كل حد مريض يمرض يروح بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عنده ويدعو له ويرقيه ويقرأ عليه. جابر رضي الله عنه يقول وعيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاهدني وأنا مريض. أنا فاكر كويس جدا يوم ما زارني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض. من ضمن المواقف العجيبة جدا اللي يظهر فيها مبادئ الرحمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إن الرجل اللي يكسره موت أعز الناس إليه. فعلا موت الأب مثلا هو كسر ظهر للأبناء أهل البر وأصحاب الإحسان. طبعا في بعض الناس موت الأب وجوده زي عدمه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من العقوق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أبائنا وأمهاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم إن أكتر حاجة تكسر الرجال موت القريب، موت الحبيب. جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيقول إن يوم غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم جاءني وأنا أنظر إلى أبي، أبي ميت في الأرض، ميت في الأرض ومغطى ببردة، فكنت أرفع البردة فأنظر إلى وجه أبي فأراه قد مات فأغطي وأبكي. قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب على كتفي ويقول لي: يا جابر يا جابر، ألا ترضى أن أكون أنا أبوك وهذه أمك؟ ويشير عائشة. جابر أمه أصلا كانت ميتة، والآن أبوه قد مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا جابر ما تخافش، أنا من النهاردة أبوك وعائشة من النهاردة أمك. سبحان الله، إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ الرحمة دي اللي تحد خطت الحدود من دايرة الأمة لدايرة العالمين. حتى من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوه وعذبوه وطردوه وسموه سوء العذاب، كان صلى الله عليه وسلم آية في الرحمة. وصدق الله حين قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، وفي الطائف يسلطوا عليه المجانين، ويسلطوا عليه السفهاء، ويسلطوا عليه الأطفال، ويضربوه بالحجارة، ويلقون شوكة في طريقه فتدمى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبوه ويطردوه صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق يأتيه ملك الجبال ويقول: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت؟ قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. أي رحمة هذه! يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة فاتحا، وسعد بن عبادة سيد الأنصار يقول: اليوم يوم الملحمة، النهاردة بقى يوم قتل، يوم إراقة الدماء، فيقول له: لا، ويذكره بأصل بعثته صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يا سعد، اليوم يوم المرحمة، النهاردة يوم رحمة للجميع، النهاردة يوم رحمة للجميع. أعداؤه الذين قاتلوه قاتلوه، يوم فتح مكة يقول: من دخل بيته فهو آمن، حتى ولو كان في يوم من الأيام قتل من الصحابة من قتل، وعذب من الصحابة من عذب، وفعل في الصحابة ما فعل، اللي يدخل بيته النهاردة آمن. أي رحمة هذه! أي رحمة هذه اللي كانت تخلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبعث الجيوش علشان تقاتل أعداء الله يقول لهم: اتقوا الله، لا تغلوا ولا تغدروا، اوعوا في يوم من الأيام تغلوا تأخذوا أموال بغير حق، أو تغدروا بعدوكم. اوعوا في يوم من الأيام تغدروا بعدوكم، مفيش عندنا غدر حتى ولو كان بالعدو، ولا تغدروا. وبصوا، انتوا هتقابلوا ناس كتير جدا وانتوا بتحاربوا، هتقابلوا كبار سن، وهتقابلوا نساء، وهتقابلوا أطفال. لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة، لا تحرقوا بيتا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بيتا. ايه ده يا رسول الله، احنا في حرب، في حرب ما تقطعش شجرة، في حرب ما تهدمش بيت، في حرب اوعى تقرب من كبير في السن او امرأة عجوز او امرأة عادية او طفل، ما تقربش من الناس دي تماما، اوعى تقرب من الناس دي. حتى الراهب العابد اللي قاعد في صومعته ما تقربش منه. حتى الحرب ما كانش فيها تخريب. النهاردة امريكا ضربت قنبلة نووية على هيروشيما وناجازاكي، خلاص بادت القريتين، بادت المدينتين، وما ولا تزال الآثار المتعلقة بهذه القنابل إلى يومنا هذا. القنابل دي اللي ما كانتش بتفرق بين كبير وصغير، ولا كانت بتفرق بين رجل وامرأة، ولا كانت بتفرق بين مقاتل وغير مقاتل، كانت بتقتل الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. العالم الآن من حولنا يتصارع للنووي اللي بيفسد البلاد والعباد. العالم من حولنا النهاردة ما فيش عنده أي مشكلة، مش عنده أي مشكلة إن يقتل مئات الألاف علشان الحفاظ على كرسي أو الحفاظ على منصب. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للجيش بتاعه هو طالع يقاتل: خد بالك، الأصل في قتلنا إنه قتل رحمة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته امرأة قتيل فيغضب ويرى ذلك في وجهه وينظر إلى أصحابه معاتبا. المفترض النهاردة احنا انتصرنا خلاص، المفترض ان احنا النهارده انتصرنا، فالمفترض النهارده ان انا اهني الجيش وابارك للجيش واقول الجيش ما شاء الله ممتازين جدا. لا، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم وينادي بها باعلى صوته في 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 وجه الجميع: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. مين اللي قتلها؟ تقتل ليه؟ تقتل ليه؟ هذه المرأة لا تقاتل، لماذا تقتل؟ الحديث ده أنا بوديه للناس اللي بينادوا بحقوق النساء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من عاداه، يأتيه الطفيل بن عمرو الدوسي ويأسلم على أيديه ويرجع لدوس، ودوس تعصي الله وتعصي رسوله، ويجوا يقولوا له: يا رسول الله، يعني أدعو على دوس، فيرفع يديه، فقلت: الآن تهلك دوس، فرفع النبي يديه وقال: اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوس، اللهم اهد دوس، وأت بهم وتسلم دوس بفضل الله. ثم بفضل هذه الدعوة ويأتي الطفيل بن عمرو الدوسي بثمانين بيت من بيوت دوس كلهم أسلموا بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من عصاه حتى من عداه كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. ويجي في يوم من الأيام يقول: يا رسول الله، إن هذه القرية أو هذه المجموعة من البشر دول أو القبيلة دي عصت وكفرت وفجرت، فادعوا الله عليهم والعنهم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا ولا طعانا ولا سبابا، إنما بعثت معلما، أنا بعثت رحمة للعالمين، أنا مشغلش بالي باللي عصى واللي بعد، وادعي على ده والعن ده وأسب ده، أنا لم أبعث سبابا ولا لعانا، أنا بعثت معلما، بعثت رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. رحمته صلى الله عليه وسلم تنتقل من حدود البشر إلى حدود أخرى تماما، حدود الحيوانات، حدود البهائم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بها كان أمر عجيب، حتى البهائم، أيوة حتى البهائم المعجمة اللي ما تقدرش في يوم من الأيام تعبر عن الألم اللي فيها، اللي ما تعرفش تعبر في يوم من الأيام عن مشاعرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما مبعوث رحمة حتى لهؤلاء الحيوانات ولهذه البهائم. هو الإمام أحمد في مسنده أن ناقة استعصت على صاحبها فدخلت بستانا من بساتين أنصار، دخلت جوه جنينة من جناين الأنصار، كل ما حد يخش علشان يجيب الجمل يهجم عليه الجمل حتى كاد أن يقتل بعض الصحابة. فقالوا: من يأتي به؟ قالوا: يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخبر النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على هذا الجمل في هذا البستان، فأول ما الجمل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي الجمل بسرعة بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتسقط الدموع من عينيه. فمسح النبي سراته وظفراه، السرة اللي هي الرقبة وظفراه اللي هو السنان بتاعه، بدأ النبي يمسح عليه يطبطب عليه. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا مغضبا وقال: لمن هذه الدابة؟ مين صاحب الجمل ده؟ فقالوا: يا رسول الله، لفتى من الأنصار. فأمر النبي أن يأتوا به، فأتوا بهذا الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مغضبا: ألا تتقي الله في هذه الدابة؟ ألا تتقي الله في هذه الدابة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، شكى إلي أن أنت بتجوعه وبتدئبه، يعني تحمله من العمل ما لا يطيق. الكلام ده مش بقوله للي عندهم دواب، أنا بقوله للمديرين وأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال اللي بيحملوا الناس اللي عندهم فوق طاقتهم أصلا. إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. الله أكبر. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على رجل قد وضع قدمه على صفحة شاة، خد معزة كده وحط رجله عليها كده ومنيمها في الأرض ورجليه ووشها مرفوع للسماء كده وماسك السكينة عمال يحد السكينة. فغضب النبي غضبا شديدا وقال: اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، أتريد أن تميتها ميتتين؟ أنت عايز تموتها مرتين، مرة وأنت بتسن السكينة قدام عينيها ومرة تانية لما تذبحها، اتق الله فيها. سبحان الله، إيه ده؟ حتى في الموطن ده احنا بنشوف بعض الجزارين في مذابح منا الجمال كلها في عنبر واحد وعمال بالسكينة يعمل كده والجمال كلها بتموت جنب بعضها، فين الرحمة؟ بنشوف الجزارين للأسف في أيام العيد الأضحى البقرة واقفة على الأرض أو واقفة على العربية وبيجيب السكينة بيضرب في رجليها كده عمال يقطع في رجليها علشان تقعد وبعد كده يذبحها، فين الرحمة؟ أتريد أن تميتها ميتتين؟ الناس تسأل هي ليه البقر بيهرب في أيام عيد الأضحى وبيجري، وبنشوف الفيديوهات المنتشرة بتاعت كل سنة، وليه دايما البقر بيبقى في حالة الهيجان بتاع عيد الأضحى؟ في فيديو لما تجيب البقرة وبتسمي عليها وبتقول بسم الله تلاقيها سكنت وانت بخبي السكينة وما بتوريلهاش السكينة ولا بتوريلها الدم، فتلاقيها سكنت وخضعت، اذبح بالراحة خلاص الموضوع انتهى. وفي حال تانية بتشوف السكينة وبتشوف الدم وبتشوف بقر معلق قدام عينيها وبقر بيتذبح قدام عينيها، في الحالة دي على طول بيحصل المشاهد اللي احنا بنشوفها، أين الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام في سفر، فالصحابة عايزين يأكلوا فلقوا حمرة أحد طيور الصحراء، حمرة طائر من طيور الصحراء، العش بتاعه كان دايما بيبقى على الأرض، فالعش بتاعه كان محطوط في بيض، فالصحابة راحوا خدوا الأفراخ بتاعتها الفرخ الصغير عشان يأكلوه. في النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إليه هذه الحمرة الطائر ده وتقعد تضرب بجناحتها كده على الأرض تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ فرخيها ردوا إليها فرخيها، ردوا إليها فرخيها، ردوا إليها فرخيها. الصحابة يردوا الأفراخ لهذه الحمرة لهذا الطائر. إيه الرحمة دي، إيه الرحمة دي، إيه الرحمة دي حتى بالحيوانات والبهائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح بقى رسالة. إحنا في زمن بنشوف أوروبا اللي بتقول حقوق الحيوان وحقوق مش عارف إيه، بنشوف إلى يومنا هذا في أسبانيا في كل سنة المهرجانات بتاع قتل الثيران، يخش كده الطور عليه وشطرته إن هو يوم جاي ضربه بالسيف كده ينزل السيف يخترق الجسد ويوصل للقلب. وشفنا بعينينا قد إيه في بعض الأوقات فعلا الثور بيقعد قدام هذا الإنسان بيكاد يبكي مما يحدث فيه وبعد كده يتلمى في الزبالة. بنشوف أيضا في البرتغال مهرجان كبير جدا من المهرجانات بيسموه مهرجان الأوز، بيعلقوا الأوز من رجليه كده ويجي الفارس يجري بالفرس ويقوم شادد رقبة الأوز كده ويقطعها، واللي يقطعها يبقى هو كسبان. متخيلين، متخيلين العالم دلوقتي وصل لإيه؟ متخيلين العالم دلوقتي اللي وصل لمرحلة لما يجي يذبح الفراخ ياخدها كده في أدراج كبيرة جدا ويدخلها في مكان ويشغل عليها غاز ثاني أكسيد الكربون علشان كلها تموت وتشوف الفراخ وهي بتختنق ثاني أكسيد الكربون عشان ما يذبحش. أنت متخيلين العالم وصل لأي حد؟ متخيلين العالم وصل لأي حد؟ العالم وصل لحد غير طبيعي لا يتخيله الإنسان، لا يتخيله إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كل ده، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قتل ولو ذبيحة عصفور. لو في يوم من الأيام، وده احنا بنشوفه عندنا في مصر، يضرب العصفورة بالبندقية تقع العصفورة هو ما عندوش وقت يقطع رقبتها بالسكينة، فبيقوم جاعل رقبتها كده وفصل الرقبة عن الجسد وبعد كده تترمى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمثل هؤلاء: من قتل ولو ذبيحة عصفور إلا سئل عنها يوم القيامة إلا بحقها. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قالوا: أن يذبحها ويأكلها، إنما يموتها ويرميها. لا دي قصة تانية خالص. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لنا فيها إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الذبح ده يبقى فيه راحة للميت. علشان كده علماءنا في كتب الفقه يقولك إنك حرام عليك إنك توريله السكينة، والمفترض وانت واخده تديله أكل، دبة هذبح بقرة تديلها أكل تديلها شرب وتشربها وتبل رئها وتأكلها وتسوقها إلى مكان ذبحها سوقا يسيرا رحيما إلى أن تذبحها. إيه ده؟ إيه الرحمة دي؟ الرحمة دي اللي لا يزال الفقهاء بيتكلموا عنها امتدادا، امتدادا من الرحمة التي رأتها الأجيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم اللي زي ما شفناه الآن شاملة لكل الخلق، شاملة لكل الخلق. سبحان الله، يعني حتى إن العلماء بيقولوا إن الرحمة دي خرجت بره دائرة الأحياء إلى دائرة الجمادات. حتى الحاجات الصلبة الجمدة النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات اللي ما فيش فيها حياة من وجهة نظرنا، ولكن طبعا كل شيء في الكون من حوالينا له حياة وله مشاعر ولها أذكار ولها عبادة. كل شيء من حوالينا، المايك ده له حياة وله أذكار وله حياة وله عبادة وله طاعته لله سبحانه وتعالى. الجبل احنا بنظن ان الجبل ده خلاص كده، لا، الجبل ده كائن والكائن ده له مشاعر والكائن ده له أذكار وله قراءته للقرآن وله طاعته لله سبحانه وتعالى، له مشاعر. ربنا قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الخشوع ده مشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم يرقى ذات يوم على جبل أحد ويهتز الجبل زي ما تشوف واحد بتحبه كده فتلاقي نفسك أنا شفت فلان، فاهتز جبل أحد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: أسكن أسكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن كل شيء من حواليه له حياة خاصة به. قال الله عز وجل: وإن من شيء، ما فيش شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل حاجة حوالينا لها عبادتها ولها مشاعرها ولها وضعها، والدلالة على كده إن يوم القيامة إحنا هنشوف ده، هنشوف ده بعنينا لما كل حاجة حوالينا نسمع بقى ونشوف زي الأعضاء والجوارح. ما الأعضاء والجوارح دي لها مشاعر وبتتكلم بطريقة يعلمها الله، ويوم القيامة الله ينطقها بطريقة إحنا نعيها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. كل شيء بيتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم من المنطلق ده، من المنطلق ده كان بيتعامل حتى مع الجمادات. جذع الشجرة اللي بكى يوم ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم، ده دلالة ان برضو الكائن الميت ده، الكائن اللي ما فيش فيه حياة له مشاعر، صعب عليه نفسه لما النبي صلى الله عليه وسلم تركه وراح وقف على المنبر فبكى، وسمع الصحابة بكاءه فأخذه النبي فاحتضنه. احتضنه، يا نهار أبيض، ده جذع شجرة يا جماعة. فأخذ النبي فاحتضنه، للنبي تعامل معاه من منطلق إن ده حاجة لها مشاعر وبتتكلم وبتنطق ولها وضع معين يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه ثم أمر به فدفن، وقال: لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة. إيه الرحمة دي؟ إيه الرحمة دي؟ إحنا، أنا عايز أقول بعد الكلام ده، إحنا فعلا فين الرحمة دي مع أولادنا؟ فين الرحمة دي مع أبائنا؟ فين الرحمة دي مع الناس اللي شغالين معانا؟ فين الرحمة دي بكل الحاجات المحيطة بينا؟ فين الرحمة دي فعلا؟ الرحمة دي فين؟ احنا بنقول الكلام ده، وهفضل كل درس اقول لكم الكلام ده، انا بقول الكلام ده عشان اقول لكم دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تشبهوا بها وسيروا عليها وتمسكوا بها. احنا بنتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم عن رحمة عشان نصلح الصور والاخطاء اللي بيننا وبين بعض، علشان نشوف الأخطاء اللي بتحصل في الشارع عندنا إزاي نعالجها وإزاي نضع لها علاج وحلول من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنا عارف إن كل الأزمات اللي موجودة في الشارع النهاردة أساسها الأساسي جاي من الحتة دي، جاي من حتة إن إحنا غابت القدوة في حياتنا. فإحنا بنتكلم عن القدوة وبنتكلم عن أخلاق القدوة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لينا أسوة حسنة عشان نقتدي به ونتعامل بنفس التعامل اللي كان بيتعامل به صلى الله عليه وسلم. يا رب يكون المعنى ده وصل، ويا رب تكون أخلاق النبي بحاول بقدر المستطاع أوصلها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، بحيث إن شاء الله تحولوها بقى أنتم في حياتكم لواقع والعمل ملموس مع أهلنا ومع أصحابنا وجيراننا، مع المسلم وغير المسلم، مع الكبير والصغير، مع الرجل والمرأة، مع القريب ومع البعيد، نحولها فعلا لواقع. لأننا على يقين إن يوم العالم كله يعرف إن دي كانت أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكل هيقول نعم هذا الدين، نعم هذا الدين. ومحتاجين نقول الناس دي في الوقت ده هتتبع هذا الدين، بس يوم ما نقدم لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقع عملي وملموس. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
العلم بالأدب تنال أعلى الرتب.